ننتقل الآن إلى المذكرة. قال الكاتب عفى الله تعالى عنه: ثالثا، ضوابط في المردود عليه المخالف. لا يشترط فيه شيء، إذ الخطأ مردود على صاحبه أيا كان. هنا الكلام على الركن الثالث من أركان الرد على المخالف، وهو المخالف نفسه أو المردود عليه. فالكلام هنا على ما يتعلق به من الضوابط، وقد بدأنا الكلام بالتعبير بوضوح إذا تكلمنا على مسألة الاشتراط. هل يشترط في المخالف شيء؟ هل يشترط أن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا؟ فالجواب كما ترون أمامكم لا يشترط شيء. لماذا؟ لم نهمل بيان السبب، لأن الخطأ مردود على صاحبه أيا كان. هذا هو السبب، هذا هو الدليل على عدم الاشتراط. فمن اشترط في المخالف شيئا، من اشترط فيه أن يكون عالما، أن يكون جاهلا، أن يكون سنيا، أن يكون مبتدعا، أن يكون كبيرا، أن يكون صغيرا، من اشترط شيئا من هذه الشروط لزمه ماذا؟ لزمه الدليل. والواقع على كل حال أنه لا بد أن يكون مخالفا للدليل، لأن الضرورة الدينية تقتضي أن الخطأ مردود على صاحبه أيا كان. وعندما ذكرنا تأصيل المسألة ذكرنا أن هناك أخطاء ردت على أنبياء وعلى رسل وعلى صحابة وعلى أئمة، ومن الناس بعد هؤلاء؟ ومن الناس بعد هؤلاء؟ فإذا كان الأنبياء الذين هم خير الناس قد رد عليهم، قد رد عليهم وبين أنهم أخطأوا في كذا أو في كذا أو في كذا، فمن الناس بعد هؤلاء؟ وإذا كان من بعد الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء والأئمة والصالحين، كل هؤلاء رد عليهم وكل هؤلاء بين خطأهم، فمن الناس بعد هؤلاء؟ فالخطأ يرد، لأن الخطأ يرد لمصلحة الدين ولمصلحة عموم المسلمين. هذا هو الأساس الذي يقوم عليه الرد على المخالف. فهل هذا الأساس يختلف من شخص إلى شخص؟ هل يختلف باختلاف حال الخطأ، باختلاف حال المخطئ أو المخالف الذي يأتي بالمخالفة؟ هل يمكن مثلا أن يقال نراعي مصلحة الدين مع فلان ولا نراعي مصلحة الدين مع فلان؟ لا يمكن هذا. إذن فعندما يقال لا يشترط في المخالف شيء، فهذا لأن الخطأ مردود على صاحبه أيا كان. وهناك مزيد بيان يقول: فلا فرق في المخالف بين صغير أو كبير. أولا، إذا تكلمنا على مسألة الصغر أو الكبر، ونريد هنا أحد شيئين، إما السن وإما المنزلة، إما السن وإما المنزلة. فإذا تكلمنا على ناحية السن أو المنزلة بهذا الاعتبار، لا فرق بين صغير وكبير. الصغير بطبيعة الحال هذا يعني لا إشكال فيه أنه يرد عليه، لكن حتى الكبير نقول نعم، يرد على الكبير في السن ويرد على الكبير في المنزلة، فلا يمنع كبر سنه من الرد عليه، ولا يمنع كبر سنه أو كبر منزلته من الرد عليه. هذه واحدة. ثانيا، ولا عالم أو جاهل. طيب، الجاهل يرد عليه، لا إشكال في هذا، لكن حتى العالم، نعم العالم يرد عليه ويبين خطأه، لأن العالم ليس بمعصوم، ولأن العالم لا يحيط علما بكل شيء، فلا بد أن يخطئ، ولا بد أن تغيب عليه، لا بد أن تغيب عنه أشياء، لا بد أن تعزب عنه أشياء. ولم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض، ولم يزل أخطاء العلماء تبين وتوضح، وأنهم أخطأوا في كذا وغاب عنهم الدليل في كذا، وهذا معروف. ثالثا، ولا قوي أو ضعيف. والمراد هنا ما يرجع إلى الشوكة، ما يرجع إلى الشوكة، من له شوكة في الناس، من له نفوذ، من له تأثير. تمام. الضعيف لا إشكال أنه يرد عليه، وأما القوي نعم يرد عليه أيضا، من كان قويا في شوكته، من كان له نفوذ أو تأثير أو سلطة، كل هذا لا يمنع من الرد عليه. رابعا ولا مشهور أو مغمور، الكلام هنا على المعرفة، هل هو معروف بين الناس، هل هو مشهور أم لا. فحتى وإن كان مشهورا، حتى وإن كان محبوبا، حتى وإن كان مطاعا متبعا بين الناس، كل هذا لا يمنع من الرد عليه. خامسا ولا حي أو ميت، لأنه ربما يعني تكلم بعض الناس بشأن الأموات وقال لا تتكلموا في الأموات ولا تذكروا مساوئ الأموات، اذكروا محاسن موتاكم كما يرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، حتى وإن كان ميتا يرد عليه، لأن المقصود الرد على ماذا؟ على الخطأ المستمر. الشخص نفسه مات، فارق هذه الدنيا، لكن خطأه لا يزال ماذا؟ لا يزال موجودا مستمرا بين الناس. سادسا ولا معذور في مخالفته أو غير معذور، حتى وإن كان معذورا في خطأه، حتى وإن كان قد أخطأ عن جهل أو عن تأويل، وهذا نركز عليه كثيرا في هذا المقام التأويل، حتى وإن كان متأولا أخطأ وخالف الصواب لكنه متأول، تأول بعض الأدلة أو حصل عنده نظر أو اجتهاد في بعض المسائل أو في بعض المواضع، هو معذور على كل حال. وإن كان مجتهدا متأهلا للاجتهاد فهو مأجور بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حكم فأخطأ فله إيه؟ فله أجر واحد، فله الأجر، هو مأجور على اجتهاده، لكن هذا الخطأ الذي ندفعه ونرد عنه لمصلحة الدين ولمصلحة المسلمين لا يمنع من الرد عليه. سابعا ولا من عوقب عليها أو لم يعاقب، حتى وإن عوقب عليها عقوبة دنيوية بالحد المقدر مثلا، إن كانت مخالفته تستوجب حدا مقدرا في الشرع، أو بالتعزير لو عزره السلطان بناء على خطئه هذا، حبسه أو ضربه إلى آخره، كل هذا لا يمنع من الرد عليه، لأن المقصود ماذا؟ الرد على الخطأ وصيانة الدين. ثامنا ولا من نوصح أو لم يناصح، حتى وإن نصح في مخالفته وأمر أن يرعى عنها فإن هذا أيضا لا يمنع من الرد عليه، لأن المقصود الرد على المخالفة وهي موجودة بين الناس وباقية ومستمرة، النصيحة ترجع إلى الشخص نفسه، وقد يتراجع وقد لا يتراجع، فإذا لم يتراجع تبقى مخالفته بين الناس. وحتى وإن تراجع كما سيأتي معنا، يعني نقول طيب بالمناسبة تاسعا ولا تائب أو مصر، حتى وإن تاب من مخالفته، إن كان قد تاب توبة فيما بينه وبين الله مثلا، أو على سبيل التراجع إذا تراجع عن خطئه وأظهر التوبة والرجوع عنه، فهذا أيضا لا يمنع من الرد عليه، لأن المقصود الرد على الخطأ نفسه الذي يبقى وينتشر بين الناس. والأمثلة معروفة طبعا، يعني كل قسم أمثلته معروفة وكثيرة جدا ولا تحتاج إلى تذكير إن شاء الله تعالى، لكن إذا تكلمنا على مسألة التوبة فخير مثال على هذا ردود الأئمة على من تراجع في آخر عمره من رؤوس المبتدعة من أمثال الجويني والغزالي والرازي وابن عقيل وغيرهم من الرؤوس الذين تابوا من بدعتهم ومن انحرافهم ولم يزل الأئمة يردون عليه. لماذا؟ لأن المقصود الرد على الخطأ المستمر، التوبة تنفع صاحبها، وأما الخطأ فموجود يحتاج إلى رد ونصيحة. عاشرا ولا سني أو مبتدع، فحتى السني يرد عليه ويبين خطأ مع منزلته وشرفه ومع اعتصامه بالسنة، كل هذا لا يمنع من الرد عليه، ليس بمعصوم ولا يحيط علما بكل شيء، فإذا ثبت خطأه بالدليل فإنه يرد، بل ربما كان أولى من حيثية أنه يغتر به الناس، أن خطأه أسرع انتشارا في الناس والناس يغترون به أكثر من خطأ الشخص الآخر الذي عرف عنه الناس مثلا أنه مبتدع أو منحرف. فكون الرجل سنيا أو مستقيما أو ملتزما بمنهج السلف كل هذا لا يمنع من الرد عليه. يقول بعد هذا إنما الفرق في طريقة الرد، فكل صنف له حكمه وله طريقة المناسبة في الرد عليه. إذن الكلام السابق هو من حيث التأصيل، من حيث التأصيل يعني هل هناك شروط ابتداء تشترط في المخالف بحيث لا يجوز الرد ابتداء على فلان أو فلان أو فلان، هذا هو المراد من الايه من الكلام. يعني عندما نقول يشترط في المخالف مثلا ان يكون جاهلا، لو قلنا هذا فمعنى هذا انه لو كان عالما لم يجوز الرد عليه اصلا، هذا هو المراد بالكلام. فالكلام السابق، هل هناك شروط تشترط تمنع الرد على المخالف؟ هل هناك أصناف معينة من المخالفين لا يجوز الرد عليها أصلا؟ هذا هو المراد. فنقول إن كان هذا هو المراد فلا، ليس هناك شروط تشترط في المخالف، المخالف يرد عليه أيا كان شأنه أيا كان وصفه، لكن كل صنف له إيه؟ له طريقة، له أسلوب في الرد عليه. فالفرق يكون من جهة العمل، من جهة التطبيق، من جهة الرد، في نفس أسلوب الرد، في نفس طريقة الرد، كل صنف وله حكمه. فلا يعامل العالم معاملة الجاهل، العالم مردود عليه لكن له طريقة في الرد ليست كطريقة الرد على من؟ على الجاهل. السني لا يعامل معاملة المبتدع، المشهور لا يعامل معاملة المغمور، وهكذا كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.